بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة التي تقدمت، التي قلنا أنه إذا شككنا أن أنا عندي نصاب دنانير أو دراهم حتى أزكي أو ما عندي نصاب، شك في الشبهة الموضوعية، قالوا بعدم وجوب الفحص. احنا فصلنا، قلنا هذا الشك إذا كان يرتفع بأدنى تأمل، ببساطة، بسهولة، هذا ما نسميه فحص. وجوب الفحص المنفي في شبه الموضوعية ما يشمل هذا الفحص البسيط الذي هو عبارة عن فتح العين، أثناء يجب الفحص. نعم، الفحص الذي يستوجب مشقة وعسر، وهو أهل الخبرة همات ما يقدرون يقولوا لي عندك نصاب أو ما عندك نصاب، ذاك لا يجب الفحص. احنا فصلنا، إذن قلنا يجب الفحص في الموارد التي هي تعرف موضوعاتها بسهولة. دليلنا شنو كان؟ دليلنا اللي ذكرناه ما هو؟ قلنا انصراف وجوب الفحص إلى الفحص العسر الشاب الذي هو حتى أهل الخبرة مختلفين به، هناك لا يجب الفحص، فالفحص الواجب. أما هذا مو فحص، هذا الدليل ذكرناه بالأمس. اليوم راح نذكر دليل آخر على وجوب الفحص، وهو رواية زيد الصائغ. هذه الرواية، رواية زيد الصائغ، أمرت، قال له عندي دراهم فيها النصاب، ما أدري إيش قد فيها النصاب، ما أدري إيش قد. قال اسبكها تعرف النصاب، شبه موضوعية، ما أدري إيش قد. قال له اسبكها لمعرفة مقدار الفضة التي بلغت النصاب. هذه الرواية أولا قالوا ضعيفة، إحنا هناك قلنا هاي ضعيفة، عمل بها المشهور كما يقول صاحب الجوار، عمل بها المشهور كما يقول السيد الحكيم، عمل بها المشهور. إذن هذا الضعف ما يفيدنا، هاي حجة. الضعيفة التي لم يعمل بها المشهور تسقط عن الحجية، إحنا عمل بها المشهور، وإحنا في الأصول قبلنا الرواية الضعيفة التي عمل بها المشهور تكون حجة خلافا للسيد الفور. أكو إشكال ثاني قد يقال، شلون تستدل بها الرواية؟ هاي الرواية انتبه موردها يعلم بوجود نصاب في الدراهم الفضية، يعلم بوجود نصاب في الدراهم الفضية، يعني أصل النصاب يعلم به ولكن يشك في مقداره. احنا موردنا مو هذا، موردنا يشك في مقدار النصاب. شلون تقول أن هذا هو دليل لما نحن فيه؟ رواية زيد الصائغ وين؟ يقول له عندي دراهم فيها النصاب بس ما أدري ايش قد، يعني 22 24 26 28 مثقال فضة، ما أدري. قال اسبكها حتى تعرف النصاب وتطيه. هذه وين؟ هاي في من يعرف النصاب لا يعرف مقداره. احنا كلامنا وين؟ الشك في اصل النصاب، فكيف تقول انها دليل لما نحن فيه؟ هذا شك، هذا اشكال على الرواية. الجواب، هذا الشك في مقدار النصاب بعد العلم بالنصاب، يشك في المقدار بعد العلم بالنصاب، شنو معناه؟ يشك في مقداره بعد العلم بالنصاب، يعني يشك في النصاب الثاني، يعني يشك في النصاب الثاني، مو النصاب الأول 200 درهم، النصاب الثاني 240، النصاب الثالث 280. هذا لما يعلم بالنصاب يشك في مقداره، شنو معناه؟ يعني يشك في النصاب الثاني. إذا يعلم بالنصاب يشك في مقداره، يعني يعلم عنده 20 دينار يشك أنه وصلت 24 أو لا، لأن النصاب الثاني 4. إذن هاي في الشك في النصاب الثاني، إذن موردنا تشمل الشك في النصاب.
عندنا
علم بالنصاب. اسمع عندنا علم في النصاب يشك في مقداره، يعني عنده علم اكو 20 دينار يشك انها بلغت 24 او لا، يعني
موردنا كان من اول ما يدري النصاب يجب الزكاه.
هو ها موردنا، هاي في موردنا، هاي في موردنا. كيف لما يعلم بالنصاب وهو 20 دينار يشك في مقداره، يعني يشك انه بلغت 24 او لا، اذا شك في النصاب الثاني. اذا احنا كلامنا شك في النصاب، سواء كان النصاب اول او النصاب الثاني ماكو فرق، شك في اصل النصاب كلامنا. اي نصاب، الاول او الثاني؟ هي الروايه في يعلم بالنصاب يعني الاول، شك في مقداره ها يعني شك في النصاب الثاني، اكو نصاب ثاني او لا. اذا شك بريء، احسن. فلما ذاك اللي يعلم به ويشك في مقداره، شنو معنى يشك في مقداره؟ يعني هل بلغ 24 او لا، اذا شك في النصاب الثاني، يعني اكو نصاب ثاني او لا. خل اكمل هاي معنى يشك، يعلم بالنصاب يشك في مقداره، يعني شنو؟ يعني يشك في النصاب الثاني بعد العلم بالأول. فبالنسبة إلى النصاب الثاني شاك في أصل وجوده
الأكثر والأقل، يعني
بالنسبة للنصاب الثاني وهو 4 دنانير عنده شاك في أصل وجوده. فإذا حكم بوجوب الفحص علمنا أن الفحص هو للشاك في أصل النصاب، ولا نفرق فيه بين النصاب الأول والثاني، لا نفرق في أصل النصاب. أصل النصاب الثاني
هو عنده 20 وأكثر، بس إيش قد الأكثر؟
أحسن.
إذن
شك في النصاب الثاني
بالثاني.
أحسن. إذن شك في النصاب الثاني مع هذا قال له شنو؟ قال له اسمك.
شيخنا مورد الرواية تكليف يعلم مكلف بما يعلم،
انا دا اقول
اما مورد اسكا من اول هو شبه موزون.
شوفوا هي قاعد نقول هاي وارده في الشك في اصل النصاب، غايته نصاب الاول يعلم به يشك في الثاني. خو اذا الاول يشك فيه هم نفس الشيء، شك في اصل النصاب، لا فرق بين النصاب الاول والنصاب الثاني. فبالنسبه الى النصاب الثاني الروايه شنو شك بيها؟ قال له اسمك حتى تعرف. فإذا أمر بالفحص، فإذا حكم بوجوب الفحص في النصاب الثاني عند الشك فيه علمنا أن هذا الفحص هو للشك في أصل النصاب، لا نفرق بين النصاب الأول والثاني. شككنا في النصاب الثاني، شككنا في النصاب الأول، لا فرق بينهما. فإذا يقول لك أنت علمت بالأول شككت بالثاني، اسمك حتى تعرف النصاب الثاني موجود او لا. خب اذا شككت بالنصاب الاول ما لا فرق، لا فرق بين النصاب الاول. اذا هاي الرواية دليل لما نحن فيه، ولا تقل انها في غير ما صارت دليلا لهذا وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية اذا كان الفحص قليلا ما يريد لخمسة. اسمك شوف القضية شنو. لكن يجي بريء
قادر على البراءة، فعند إذن عدم إفتاء جميع الفقهاء أو أكثر الفقهاء بوجوب الفحص مثل هذا الوارد يكون هجرانا للرواية.
شوفوا أولا الكلام في أنه لا يجب الفحص وقال به أكثر الفقهاء هذا مو معلوم، هذا مو معلوم، فيه هالشبهات، فيه هالشك الشكوك. الشبهة الموضوعية قسمين، قسم الفحص فيها صعب حتى على أهل الخبرة، قس فيها لا سهل يسير. من قال أنه أجر البراءة في الجميع في شبهات الموضوعية؟ الشبهة الموضوعية التي يتوقف حلها على فتح العين، من قال لا يجب الفحص؟
لا يوجبون.
الآن أرجع إلى فتاوى العلماء، أرجع إلى فتاوى العلماء في قولهم ما يدري عنده ربح أو ما عنده ربح حتى يعطي خمس يقول افحص، ما يدري يجب عليه الحج او لا عنده ربح، ما يدري بلغ قيمه، يقول افحص. يقولون افحص، هاي الفتاوى موجوده على كل حال. إذن هذا دليل اخر، هذا دليل اخر. احنا مو مقلدين للمشهور، اذا قال المشهور شيء نتبعه.
حتى الجابريه الروايه ما تعتمد على تصحيح الجابريه.
عمل بها عمل بها صاحب الجواهر، يقول المتتبع صاحب الجواهر اصلا المساله
عمل بالقسم الاول. اذا علمت بالنصاب فاثبته، اما
لا لا عند الشك يقول اعلم بالنصاب ولا اعلم قدره، يعني شك في النصاب الثاني
في حدوثي.
يعني قال اسمك خب، اذا علمنا ان النصاب الثاني عند الشك فيه يجب السبك ويجب الفحص، اذا النصاب الاول نفس الشيء.
النصاب الاول هو الشك في المكلف مو بالتكليف.
ها
ما لذلك روايه مو شك في المكلف.
لا 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 هاي مو شك، لا مو شك في المكلف. لا انت مشتبه، لا مشتبه، هذه شك في اصل النصاب الثاني موجود شبه موضوعيه.
يعني هو ما يدري وجوب عليه
بالأول.
شوف يدري بالأول يدري يعلم النصاب الأول، ما يدري بلغ النصاب الثاني أو لا. لا لا الشك في أن النصاب الثاني حصل موضوعه فتجب الزكاة أو لا، شك في وجوب الزكاة في النصاب الثاني.
ما يدري التكليف مشتغل بالنصاب الثاني وبالنصاب الأول ولا التكليف
إيه إذا حصل النصاب الثاني.
شك في التكليف أصلا.
لا.
ما يعرف التكليف متوجه.
هذا هم شك في التكليف. لما يعلم بوجود النصاب الأول هذا طلع. مو شك. لا يعلم مقدار ما يزكي، يعني شك في النصاب الثاني. يعني يعطي نصف دينار عن 20 دينار. أو يعطي نصف قيراطين مال الأربعة، يشك في النصاب الثاني، شك في الموضوع، يعني شك في وجوب النصاب الثاني، شك في أصل التكليف. قال له أفحص، رواية تقول أفحص، وصاحب الجواهر يقول عمل بها المشهور. إذا المشهور يقول بوجوب الفحص في هذا المورد.
نحن نقول الشك في التكليف الزائد يجب علينا الفحص في التكليف الزائد.
ها هو هذا الكلام، الكلام شك في أصل التكليف شبهة موضوعية يجب الفحص أو لا. احنا كلامنا هذا، كلامنا شك في شبهة موضوعية في أصل التكليف يجب الفحص أو نجري البراءة عدم وجوب الفحص. كلامنا هذا، قلنا أولا يجب الفحص في هذه الشبهات الموضوعية التي متوقفة على الفحص القليل وكأنه يفتح عينه يفتهم الموضوع، يجب الفحص في هذا. ليش؟ الفحص الذي لا يجب منصرف عن هذا، هذا مو فحص، هذا بمجرد أن يفتح عينه يتهم القضية، يلعب خشمة بالليل ما يدري دم لو مو دم، وجه الله وتفتهم. افتح عيونك إذا بالنهار أم تفتهم، ما يفتح عيونه ويصح أي شيء ما يصير.
بس عن النصاب الأول يجب. إذا أنا متيقن من عده يبقى الثاني الشاك فيه، شو يسموه هذا؟
شاك في أصل التكليف في النصاب الثاني.
في النصاب الثاني
إيه في أصل تكليف. فالشك في أصل تكليف في النصاب الثاني يجب عليه أعطي قيراطين أو لا.
بالنصاب
لأن موضوع مو
بس بالنصاب الأول.
بابا الأول علم عندنا، عوفة مو شك.
ليش عوفة؟
علم كلامنا شك. إحنا إذا شك شي يسوي؟ إذا عنده علم بالنصاب الأول شي يسوي؟ بالجهنم خي خمس
يزكي. الموضوع يختلف عن هذا.
إذن لما يقول أعلم بالنصاب وأشك في مقداري، يعني أشك في بلوغ النصاب الثاني شك.
الأكثر والأقل صار
شك في النصاب الثاني.
يعني النصاب الثاني تكليف الثاني، النصاب الثالث
تكليف الثالث. ولا إيه تكليف لا كل نصاب له تكليف. إذا بلغ النصاب الأول أعطي نصف الدينار، إذا بلغ المال النصاب الثاني أعطي قيراطين، إذا بلغ النصاب الثاني أعطي هم قيراطين.
كم تكليف صار؟
تكاليف متعددة.
نحل نشوف الربح، نحل اذا 200 ادفع 40، اذا 250 إيه؟ ادفع كذا، صار 2000 تكليف.
فاذا عندك في الخمس، الخمس الربح حتى درهم واحد يكون في إيه؟ خمس
هو هالشيء
مو نصاب، درهم
ونحسب المقدار
فكون
تاكد
إيه؟ فكل اذا
الفلس يكون خمس.
لكن اذا شككت اكو ربح او لا
هاي تختلف
شكل، هاي شك في اصل التكليف. كلامنا في اصل التكليف الثاني النصاب الثاني. إيه؟ هنا شك في أصل التكليف الثاني، أكون نصاب حتى أعطي خمس أو ما أكون.
ليش أسميه الثاني؟
لأن أنصبة الذهب والفضة متعددة، أول نصاب 200 درهم، النصاب الثاني 40.
بس علي زكاة أو لا؟
بالـ200 بالـ40 إذا شككت بلغت 40 أو لا؟
ما يسموني أنا يعني مثل ما تفضل.
ما يسموه شك. إذا عندي 200 100%، لكن ما أدري عندي 40 فوقها أو لا، هذا مو شك
بالمقدار اللي راح أطيشه.
طيب إذا وجدنا دليلا ثانيا وهو رواية زيد الصادق، وهي في موردنا ولا تقل أنها في مورد آخر. هذا انتهى الكلام عليه. المسألة الرابعة يقول: إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا في حالة واحدة، وهي إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص. يعني شنو هاي العبارة؟ يقول إذا عنده مثلا 20 دينار جيد يقدر يطلع من الدنانير المغشوشة 20 دينار، يكون يعطي نصف دينار جيد، يروح يعطي نصف دينار مغشوش. يعني عدة هاي الجيدات شنو؟ هاي 20 دينار كلها دنانير 18 حبة، حبة ونص فيها من الصفر، حبة ونص يعني 16 حبة ونص ذهب خالص، حبة ونص من الصفر حتى يتماسك، هذا يسموه جيد. أكو عدة دنانير مغشوشة 8 حبات صفر 8 حبات ذهب، فهو يجب عليه أن يدفع شنو؟ نصف دينار من الجيد. يجي يدفع نصف دينار من الرديء، 9 حبات ذهب 9 حبات صفير، يجوز أن يدفع هذا؟ يقول لا ما يجوز، هذه الفتوى الأولى. إلا في صورة واحدة، وهي هذا الدينار المغشوش اللي 9 حبات ذهب 9 حبات صفر، هذا بفن في سكتة، فن ما موجود هذا الفن في تلك الدنانير الجيدة، ذيك الدنانير جيدة مسكوكة سكة ما بيها فن، هاي السكة فيها فن، هذا الفن رفع من قيمتها خلاها بقدر تلك الجيدة فن بيها. احنا يقول يجوز صاحب العروة، احنا يقول يجوز إلا إذا علم اشتمال المغشوش على ما يكون عليه الخالص، يعني بفن أو قديمي، هذا الدين هذا النصف دينار المغشوش هذا قديمي، إذا ما خلاله قيمة يسوي مثل قيمة الدنانير الجيدة.
شيخنا على ما يجتمع عليه ألا يفهم بأنه ثقيل وفيه ذهب بقدر الدينار الأصلي؟
المغشوش لا، المغشوش لا لا، شوفوا شوفوا ذاك احنا عبرنا عليه جيد ورديء، جيد ورديء يعني هذا الدينار ب 16 حبة ونص ذهب حبة ونص صفر، هذا جيد، جيد يعني شنو؟ يعني ناعم يعني أصفر حلو، هذا هم ب 16 حبة ونص ذهب حبة ونص صفر لكن خشن ولونه مو حلو، سمينا جودة ورداءة، لكن العيار واحد جيد وردي، عيار واحد يعني هذا دينار 16 حبة ونص ذهب حبة ونص صفر، يعني العيار 16 حبة ونص ذهب، هذا معيار 16 حبة ونص ذهب، لكن حلو مو حلو، ناعم ومو ناعم، هذا يسموه جيد وردي. هنا لا، جيد ومغشوش، التفتوا العبارة، جيد ومغشوش، مغشوش يعني فيه صفر أكثر، 9 حبات صفر 9 حبات ذهب، هذا غش، لأن الدينار 18 حبة، حبة ونص من الصفر حتى يتماسك، هذا الجيد، 16 حبة ونص من الذهب، هذا الجيد، هذا مغشوش، مغشوش يعني عيار اختلف، هذا مو عيار 18 حبة، هذا عيار 9 حبات ذهب، هذا مغشوش. ففرق بين الجيد والرديء والجيد والمغشوش، فرق. على كل حال، فإذا عدنا دنانير، فتوى الآن، فتوى صاحب العروة قاعد نبينها، إذا عدنا 20 دينار جيد يعني 16 حبة ونص ذهب في كل دينار حبة ونص صفر، يجوز لأعطي نصف دينار مغشوش، مغشوش ها يعني 9 حبات ذهب 9 حبات صفر، قل لا ما يجوز، ما يجوز أن تكون تعطي نصف دينار جيد، شلون تعطي أقل؟ قاعد تعطي أقل، أفرض يسموه دينار لكن مغشوش إلا في صورة واحدة وهي أن هذا المغشوش إما قديمي قيمته صارت مثل قيمة نصف الدينار الجيد، أو فيه فن فلبي مثل ما هسا عيار عندنا 18 عيار 18 يعني شنو يعني بالأربعة وعشرين حبة من الذهب 18 حبة ذهب ستة شنو صفر، وعندك عيار 24 22 يعني بالأربعة وعشرين حبة من الذهب من المثقال 22 ذهب وحبتين من الصفر، لكن تشوف هذا المثقال يساوي هذا المثقال ليش؟ أبو 18 مثقاله مثل أبو 22، هذا بي فن، هذا إيطالي، هذا نازك، هذا بي نقش، هذا بي ظريف، وقد يكون أبو 18 حبة قيمته أكثر من المثقال أبو 22 حبة للفن الموجود فيه، النزاكة الموجودة فيه، النحت الموجود فيه، الصور الموجودة فيها جميلة، قيمته تصير أكثر من أبو 22 حبة. فإذا قد يكون المغشوش فيه فن أو فيه قدم، وهذا الفن وهذه القدم جعلت قيمته مثل نصف دينار الجيد، صاحب العرض يقول يجوز. فإذا فتوين، الفتوى الأولى ما لا يجوز عطاء المغشوش بدل الرديء إذا لم يكن قيمته كقيمة الجيد، هذا ما يجوز، صحيح هذه الفتوى صحيحة. إحنا عندنا زكاة عليك، اطي منا أو اطي من الخارج، لكن مثله اطي من الخارج مثله، فتطي من الخارج تطي نصف دينار مغشوش، هذا مو مثل ما في النصاب، اطي من الخارج لكن مثل النصاب، أو اطي من الخارج دراهم، فهذا النصف دينار الجيد اطي دراهم ايش قد؟ خمس دراهم، اطي خمس دراهم. أما تطي نصف دينار مغشوش هذا ما بي دليل، ما بي لو تطي مثل ما في النصاب ولو من الخارج، أو تطي دراهم أي ما تيسر، يقول له عندي دنانير أطي دراهم، يقول له ما يخالف لكن أطي دراهم بقدر الدينار النصف دينار الذي يجب عليك، نصف دينار يجب عليك مقابل خمس دراهم أطي خمس دراهم، أو عندك خمس دراهم لأن مال 200 درهم تطي نصف دينار لأن خمس دراهم تساوي نصف دينار، ما يخالف. أما أنت إيش قاعد تطي هنا؟ قاعد تطي عوض النصف دينار الجيد نصف دينار رديء، هذا ما بيدليل، ما يجوز. إذن لا يجوز دفع المغشوش عن الجيد، لأن الدفع إنما يجب من نفس العين أو من الخارج، لكن يكون يشارك في المالية. فإذا كان هذا نصف الدينار الجيد عبارة عن خمسة دراهم، نصف الدينار المغشوش ثلاث دراهم، ما يجوز دخل، لأن المالية أقل. تريد تدفع من النقد الآخر، نعم، لكن نفس المالية. هاي هنا المالية إذا كان، فلو كان المغشوش النصف دينار خمس دراهم، ليش يا خمس دراهم؟ وهذا به ذهب أقل، لأن به فن، الفن له قيمة مثل عيار 18، إذا به فن يصير مثل الذهب 22 مع أنه 18 قد يكون أغلى من الذهب 22، شلون؟ وهذا عيار 18 هذا يقول هذا إحنا ما نبيعه على أساس أنه هذا مجوهرات قيمته أكثر من الذهب أبو 22. فإذا كان هنا صاحب العروة والمشهور يقول يجوز، هنا الكلام هنا فيها إحنا نخالفهم في هذا، إيش معنى أنه نصف دينار جيد تطي نصف دينار رديء ولأنه فيه فن؟ دليل أكو عندك به أو لا؟ عقلك يقول لك، معنا متشرعين، مشكلتنا هنا عقلك يقول لك احنا وضعيين او لا، الشارع قال انت لو تدفع شات من 40 شات منها ومن غيرها مثل، او تدفع قيمتها ثياب شلون؟ إذا تدفع ثياب بقيمة الشات. قالوا لا ما يجوز. إجوا هنا عليك ذهب ادفع ذهب. تريد تدفع فضة إيه ما يخالف. لكن تدفع ثياب قالوا ما يجوز. طيب تعال هنا عندنا 20 دينار جيد. ادفع نصف دينار جيد منا أو من غيره ما يخالف. ادفع 5 دراهم الذي هي صرف النصف دينار ما يخالف. انت ايش قاعد تدفع؟ لا تدفع ذهب، لا تدفع نصف دينار جيد، ولا تدفع 5 دراهم. قاعد تدفع مثل السياب، قاعد تدفع نصف دينار مغشوش قيمته تساوي، لان الغش فيه فن. هذا النصف دينار فيه فن، مثل اللي قاعد تدفع ثياب. ثياب ما يجوز. فما قاله صاحب العرف في الشق الثاني احنا عندنا اشكال وياه، اما ما قاله في الشق الاول صحيح، لا يجوز دفع المغشوش بدل الجيد لان المغشوش قيمته اقل، فلا دفعت نصف دينار ولا دفعت قيمته من الدراهم، دفعت اقل ما يجوز. اما اذا كان المغشوش فيه فن صار قيمته قيمه نصف دينار جيد قيمته، هذا يجوز؟ نعم صاحب العروه قال يجوز، صاحب الجواهر قال يجوز لعدم الخلاف، السيد الحكيم قال يجوز، صاحب السيد الحكيم قال يجوز، يقول لي أن هذا بري قالوا يجوز. الكلام هنا شلون يجوز؟ لو تقولون يجوز أن يدفع الزكاة من النصاب أو من خارجه من نفس جنسه أو في مقابله من الفضة وفي مقابله من الثياب، قولوا هجئت انت في المشكلة.
صدق الاسم باقي.
ها؟
صدق الاسم باقي عليه، فلماذا لا يصلح؟
لكنه ليس مثل ما في النصاب.
السوق العام يصلح بالنيابة عن ذلك.
لكن لا شوفوا، لكن احنا لما عندنا 40 شات، هاي ال40 شات كلها فوق ال10 أشهر. كون نطي واحدة منها غير، يجوز لنا نطي من الخارج 7 شهور، 6 شهور. مو قلنا ما يجوز؟ يعني عندك انت مالية كثيرة، ها قيمتها كنت تطي 1 من 40 منه، هو ما تطي اقل، مو قلنا هذا ما يجوز؟ لو عندك 40 شات هنا في العراق كل شات عبارة عن 200 دولار، تريد تدفع قيمتها، ادفع القيمة، قيمتها من النخل مثلا 200 دولار، يجوز لك تعطي قيمة الشات في استراليا 10 دولارات؟
باستراليا يجوز.
لا لا هنا هنا انت هنا عليك الفرض.
كل مكان
هناك استشكلنا قلنا ما يجوز. عندك مالية كثيرة هنا بالدولارات. مالية تساوي بالدولارات، تعطي 200 دولار عوض واحدة. تعطي قيمة شات هناك 10 دولارات ما يجوز؟
اشتري شاتي هناك.
تشتريها وجيبها ايه؟ اشتريها وجيبها اعطي.
انا هناك ساكن، اجيبها لنا.
لا انت هنا، انت هنا موجود والزكاة والنصاب هنا.
انا هنا والنصاب هنا، انا هناك والنصاب هنا.
ايه
اجيب طائرة واجيب الطلي اللي هنا، مو معقول.
ايه هناك اذا هناك تريد تدفع شات ادفع شات. لكن اذا تريد تدفع القيمة، قيمة الشات التي في بلدها شقد؟ 200 دولار. فانت قاعد تدفع قيمة الشات في غير بلدها. هناك استشكلنا، هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام. احنا نقول دليل دل، لو تعطي من الجنس ولو من خارج النصاب لكن نفس الجنس جيد. لو تدفع دراهم، لأن الرواية قالت عندي دنانير أعطي دراهم، عندي دنانير قال لا أي ما تيسر، لكن قيمته بالدراهم. هذا ما أما تقدر تعطي أحذية بدل نصف دينار، تقول هاي الأحذية تساوي نصف دينار، ماكو دليل.
بس على الدراهم ليس هذا قيمه، بل يطلق عليه الدينار من جهه الدينار راح يطلق
نصف دينار، لكن هذا نصف دينار ليس
دينار.
ليس
دينار باقي.
لا 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 هم انا يقولون شو الا اذا علم اشتماله، يعني كانه المغشوش لا يجوز بدل الجيد، هذا مسلم لانه هذا مغشوش، يعني عيار يختلف، يعني عندك كميه كثيره من الاموال قاعد تعطي ضريبه قليله، كنت تعطي نصف دينار من اللي عندك قاعد تعطي نصف دينار ماليسة قليلة ما يجوز. اللي عنده أموال كثيرة كون يعطي 10% يعطي 5% ما يجوز. هذا إذن المغشوش بدل الجيد ما يجوز. لكن الكلام هنا إذا كان هذا المغشوش لو صرفته بالدراهم يصير 5 دراهم، يجوز تعطي هو؟ احنا نقول ما يجوز. روح صرفها بالدرهم اعطي 5 دراهم. روح صرفها بالدرهم. هذا النصف دينار، طبعا نصف دينار جيد 5 دراهم، نصف دينار رديء هذا بي فن هم 5 دراهم، صرفه 5 دراهم، تعال اعطي 5 دراهم، الدليل يشمله. اما هو تعطيه هذا ماكو عليه دليل. هاي مثل ما مثل ذيك 100 كيلو من الرز الجيد في مقابل 200 من الرديء، الشارع قال ما يجوز المبادله بينهما والبيع، ما يجوز. شو اسوي؟ انا عندي 100 قيمتها، 100 كيلو قيمتها تعادل قيمه ال 200، يقول روح بيعها، روح بيعها ثم بذيك القيمه اشتري ال 200 درهم. ايش قال الشارع في الربا المعاوضي؟ نعم كذلك. ماكو دليل يقول يجوز أن تدفع ما قيمته نصف دينار. لو عندك دليل يعني نقدر ندفع ما قيمته نصف دينار من الثياب، من الأحذية، من اللبن، من الطماطم، خلاص ما قيمته نصف دينار. لو عندنا دليل، ما عندك دليل، لو تدفع من الذهب لو تدفع من الفضة، بس أنت قاعد تدفع من الذهب مغشوش. لا هو الفرض، لأن الفرض نصف دينار جيد، هذا مو فرض، هذا مغشوش. ولا هو القيمة، ليس هو هذا 10 دراهم 5 دراهم، هذا مو 5 دراهم، هذا مو 5 دراهم. إذا ما بيفان هذا 3 درهم ونص أو 3 دراهم، إذا بيفان نعم 5 دراهم، لكن هو مو 5 دراهم، روح صرفه سويه 5 دراهم، ادفع ما يقابل النصف دينار. عملية نسوي هذا تعبد، تعبد مثل ما تعبدنا هناك في بيع التمن الجيد بالرديء مع التفاضل، قلنا ما يجوز. العقلاء يقول يجوز ما بيشي، نعم عقلاء يقول يجوز، احنا عندنا شارع، شارع قال ما يجوز. هنا هم الدليل، اما تدفع من الجيد واما تدفع من الفضة بقدر نصف دينار جيد. انت لا تدفع من الفضة لا تدفع من الجيد، قاعد تدفع مغشوش، ما يجوز. سيد الخوي هنا قدس الله خلط بين شيئين، قال خلط بين الرداء والغش. احنا فرقنا، قلنا الرديء مو مغشوش، المغشوش مو رديء، الجيد والرديء يعني عيار واحد، لكن الجيد لونه حلو ناعم سكته محترمه، هذا كان معيار نفس الشيء، لكنه خشن لونه مو حلو سكته مرعبله يعني عوجه، هذا يسموه رديء وجيد. اما المغشوش لا، عيار اقل يعني ذهب أقل، والجيد ذهب أكثر. فرقنا رد جيد ورديء، جيد ومغشوش، فنفرق بينهما، لا نعمل كما عمل السيد الخوي من عدم التفريق بينهما. الكلام في المسألة 5 يأتي الكلام إن شاء الله غدا.